بهاي الحلقة رح نحكي عن العقارات بتركيا، ابتداء من تملكها للجنسيات العربية المختلفة وانتهاء بالتوريث.
عنب بلدي بودكاست.
يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي، معكم نايا. معنا اليوم ضيفنا الأستاذ محمد السفان. مرحبا.
يا أهلا وسهلا فيك.
كيف الحال؟
الله يخليك يا رب.
بداية رح نحكي عن التملك العقاري بتركيا للجنسيات العربية المختلفة. طبعا في عنا شقين هون نحن رح نحكي فيهم، الجنسيات العربية بشكل كامل والجنسية السورية بشكل خاص،
تمام.
لأنه في معاملة مختلفة بالنسبة للاثنين.
صحيح.
شو هي الجنسيات العربية يلي بحق لها تتملك العقارات بتركيا؟
هلأ إذا بدنا نحكي مين بحق له يتملك العقارات بتركيا، سواء جنسيات عربية أو أجنبية كما المصطلح يقال، فهو كل الجنسيات ما عدا بعض الاعتراضات البسيطة على بعض الجنسيات. هلأ بالنسبة للعرب في عنا فقط الجنسية السورية اللي عليها المشكلة في التملك العقاري. ما بقي الجنسيات العربية فهي مسموح لها بشكل مباشر، ما في أي مشكلة.
شو وجه الاعتراض على الجنسية السورية تحديدا؟ هلأ بتوقع هي واضحة الفكرة لبعض العالم، لكن مشان نوضحها بشكل أكبر.
هلأ هي واضحة الفكرة لبعض العالم إنه فقط السوري بسبب الوضع الراهن أو كذا، فهو لا فعليا. تركيا من قبل سنوات، خلينا نقول من قبل 6 أو 7 سنوات، كانت تتعامل كل الدول سواء أوروبية أو عربية شيء اسمه المثل بالمثل. يعني إذا بتسمحي للشخص التركي يتملك عندك بدولتك، أنا بسمح للشخص اللي من دولتكم بيتملك عندي. هذا الشيء اتغير، خلينا نقول تغيرات العقارات صارت عنا من بعد 2016، صار في تغيرات جذرية كتير، فعطت سماحية لكتير من الدول إنه لا خلاص ما ضروري نمشي بقانون المثل، أي حدا حابب يتملك عقار في تركيا فينا نقدم له كل التسهيلات ما عدا الجنسية السورية اللي ما انطبق عليها هاي الشروط. فهي كانت هاي الشروط مبنية على كل الدول بالعالم، حاليا استثنى كل الدول ما عدا الجنسية السورية بحكم الوضع الراهن اللي فينا نقوله.
تمام. إذن جميع الجنسيات العربية ما عدا الجنسية السورية بحق لها التملك بتركيا.
صحيح.
شو هي شروط تملك العقار سواء عقار سكني أو عقار تجاري؟
هلأ بالنسبة كشروط تملك عقار بالقانون التركي وبقانون الاستثمار والاقتصاد التركي ما في فرق بين عقار سكني أو عقار استثماري. شروط التملك هي شروط بسيطة جدا، أنك تكون أنت حاصل على جنسية البلد المسموح له بالتملك، أنك تحوي على باسبور صالح المدة، ما يكون عليك أي أحكام داخل تركيا، فبإمكانك بكل بساطة تتملك العقار. ما في أي شروط استثنائية أو شروط خارجة عن المنطق أنه أنت لازم تعمل 1، 2، 3، لا، أنا أي شخص بلغت السن القانوني، عندي باسبوري ساري المفعول، ما في علي أي مشاكل أو مطلوب لأي جرائم في تركيا، فأنا فيني أتملك بكل بساطة.
صحيح. هلأ بعض الجنسيات العربية بتتملك عقار بتركيا بغرض الاستثمار، والبعض الآخر بيتملك بغرض الحصول على الجنسية التركية. شو هي الشروط يلي لازم تكون متوفرة بعقار ما لحتى يقدر صاحب هذا العقار يحصل على الجنسية التركية؟
هلأ بالنسبة للشروط مثل ما قلت لك أنه بلشت تغيرات القوانين العقارية بتطلع من 2016 وما بعد. عنا بال2017 طلع قانون تركي بيقول أنه أي شخص، أي حامل جنسية من الأشخاص المسموح أنه يتملكوا في تركيا ممكن يحصلوا على الجنسية التركية من خلال تملك عقار بقيمة $1,000,000. هذا القرار طلع بال2017. بالإضافة ممكن تملك العقارات بشكل عام بدون الحصول على الجنسية التركية. وطلع أيضا قانون الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار. يعني أنا بروح حط بالبنك مبلغ قيمته $500,000، بحصل على الجنسية التركية بشكل مباشر. طبعا هذا
بدون ما أشتري عقار،
بدون ما أشتري عقار، بس ولكن ينحجز على المبلغ كمبلغ استثماري لمدة 3 سنوات، مثل فكرة العقار إنه هو بينحجز على العقار لمدة 3 سنوات.
كيف يعني بنحجز على العقار؟ يعني ما بيكون لك حق انك تبيعه؟
ممنوع البيع، ممكن استثمره ولكن ما فيني بيعه طبعا. لشروط وامور معينه هلا بشرح لك اياها في التفصيل، ولكن طلع هذا القانون. فيما بعد شافت الحكومه التركيه انه $1,000,000 ممكن يكون مبلغ كبير شوي على بعض المستثمرين. بالعام 2018 عدلت القرار وساويته اللي هو $250,000. يعني انا كشخص بملك مبلغ $250,000 فيني اشتري عقارات بهي القيمه وأحصل على الجنسية التركية بمدة زمنية أقصاها اللي هي 90 يوم، أو مثل ما بنحكيها 3 شهور.
يعني مضمونة سواء أنا دفعت هذا المبلغ جمدته أو استثمرته في عقار ما، مضمون اني انا اقدر احصل على جنسيه تركيه.
هلا بدي جمد انا نص مليون دولار اللي هي 500 مليون دولار.
التجميد ما
500,000 دولار.
500,000 دولار. اذا قيمه التجميد ما تغيرت لكن قيمه شراء العقار هي فقط
طبعا تغيرت. كانت مليون دولار بعدين نزلت لل 250,000 دولار. طبعا هذا الشيء حرك السوق العقار بشكل كتير كبير لانه صار مبلغ نوعا ما مقبول بالنسبه للمستثمرين او الشخص اللي حابب يسكن في تركيا. هلا من ناحيه العقار نفسه شو شروطه؟ فهو الشروط عم تتعدل سنة ورا سنة. هلأ ما فينا نقول إنه هي عم تصعب الشروط ولكن عم تحط احتماليات أكبر بحيث إنه الشخص اللي بده يحصل على الجنسية التركية من خلال شراء عقار لازم يتبع شروط معينة دقيقة جدا.
يلي هي
تمام شروط إنه يكون العقار هذا صالح للحصول على الجنسية التركية. فمثل ما حكيت لك أول ما طلع القانون لما كان بمليون دولار كان طلع ب 12 الشهر الأول 2017 فأخذت الحكومة التركية اليوم هذا كيوم أساسي للحصول على الجنسية حيث أنه أي شخص اشترى عقارات ما قبل هذا التاريخ ما بيحق له يقدم طلب الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء العقار.
اللي هو بتعدلنا التاريخ مرة تانية إذا
اللي هو 12 الشهر الأول 2017 أي حدا شارى عقارات قبل هذا اليوم ما بيحق له يحصل على الجنسية التركية من هذا اليوم وفيما بعد. يعني نحن نقول طلع قانون الحصول على الجنسية التركية ب 250 ألف دولار ب 2018 ولكن إذا أنت شاري ما بين فترة 2017 وما بعد بنفس القيمة فيك تقدم على الجنسية التركية وبتأخذها بشكل مباشر. فهاي من أهم شروطه أنه لازم تكون أنت العقار اللي شاري ما بعد تاريخ الشهر خلينا نقول الشهر الأول 2017. هاي كنقطة. النقطة الثانية أنت ما بيحق لك تشتري عقار مالكه أجنبي. المصطلح الأجنبي نحن هون عم نحكي في تركيا هو أي شخص غير تركي.
أي شخص لا يحمل الجنسية التركية.
لا يحمل الجنسية التركية. فأنت ما بحق لك تشتري عقار من شخص أجنبي وتحصل على الجنسية التركية.
حصراً لازم يكون صاحب العقار الأول هو شخص أو جهة تركية.
جهة تركية مو شرط يكون هو الأول ممكن يكون الثاني أو الثالث ولكن يكون منتقل عبر الأتراك نفسهم. وأيضاً أضافوا بند جديد بالسنوات اللي بال 2020 و 2019 إنه أنت ما بحق لك أساساً تشتري عقار حتى لو كان مالكه تركي ولكن في شخص بايعه بعد 2017 هو أجنبي. يعني شخص أجنبي بال 2017 وما بعد بايعه لشخص تركي وانت اشتريته من الشخص التركي ما بتحصل على الجنسية التركية.
اها هون لكن على الشخص اللي حابب يستثمر في عقار ما انه يبحث حتى بتاريخ هذا العقار نفسه.
طبعا 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 لازم ياخذ كل معلومات. في شيء اسمه سند الملكية النهائي اللي هو الطابو. لما بيروح على دائرة المتخصصة بهذا الموضوع دائرة الطابو فهي بتعطيه التاريخ الكامل للعقار من اول ما بنى لحد ما اليوم هو حابب يشتري. فالشروط اما تطابق او لا تطابق هذا الموضوع. طبعا هاي نحن في عم نحكي في حال اشترينا عقارات بشكل بين اشخاص. يعني انا رحت على شخص بعرفه هو تركي حابب اشتري من عنده شقه او اي شيء استثماري بقيمه 250,000 دولار. فلازم انتبه على هاي المعايير. ولكن في عندي نقطه جدا مهمه كمان الاشخاص ما عم ينتبهوا عليها وهي للاسف بعض الشركات التركيه عم تلعب على هذا الموضوع وعم الشخص اللي عم ينضر بهذا الموضوع هو المشتري. اللي هو شيء يدعى التقييم العقاري. يعني اليوم أنت نايا عندك شقة ونفترض أنت تركية وأنا شخص عربي. أنت شركة إنشاء عندك مشروع سكني كومباوند وأنا حابب أشتري من عندك شقة. فقلت لي هاي الشقة بغض النظر عن مواصفاتها سعرها 250,000 دولار. فأنا وافقت ورحت أدفع لك المبلغ. اشتريت الشقة وتحول العقد لإسمي. لما بدي أقدم على الجنسية التركية الحكومة التركية هتبعت لجنة تقييم للعقار. بياخدوا بالحسبان المنطقة اللي هو فيها، الزمن المعماري، مساحة الشقة، ميزات الشقة. الأشخاص هدول هن مؤهلين إنه يعطوا الكلمة النهائية لهذا العقار.
قيمة العقار.
قيمة العقار. فإذا كانت القيمة مناسبة بتحصلي على الجنسية التركية. يعني نفترض إنه قيموا العقار هن، أنا اشتريته نفترض ب 280,000 دولار، هن قيموا لي ب 260,000 دولار. فأنا هون وافيت الشروط. ولكن أنا اشتريته ب 250,000 دولار وهن قيموا لي ب 240 فأنا التغت عن الشروط، سقط عني حق الحصول على الجنسية التركية.
طب هل حتى نتفادى هذا الأمر هل يمكن أنه نحن نستعين بشركات أو جهات تقييم عقاري قبل ما نشتري؟
هذا حق أساسي لكل شخص حابب يشتري عقار، ولكن للأسف الأشخاص العرب اللي جايين يشتروا
ما بيعرفوا
ما بينتبهوا لهي النقطة. بيشتروا بيدفعوا المبلغ ويتحول لأسمهم بعدين لحتى تجي شركة التقييم. ولكن أنا فيني ببساطة لما بدخل على شركة إنشائية وبطلب عقار وبيعطوني كل مستنداته الخاصة بطلب أنه تجي الشركة التقييم تقيم قبل ما أدفع المبلغ ولحد ما أأمن أنه شركة التقييم تعطيني التقييم الصح والمنافي للشروط ساعتها الموافق للشروط ساعتها ممكن أنا أشتري العقار، حتى لو كان هي عم تعطيني أقل من القيمة. هذا شيء طبيعي بده يكون، لأنه ما في حدا بيقيم 100%، ما في جهة تقييم تقيم 100%. فأنا ممكن أدفع 280 290، هي تقيم لها 260 270، ما في أي مشكلة، ولكن المهم يكون أنا وافقت الشروط هاي الأساسية.
تمام. نحن حكينا عن أنه شخص عربي عم يشتري من شخص تركي، لكن لو الشخص العربي أو المواطن العربي حابب يشتري من جهة عقارية معينة، مثلا هون في كتير جهات عقارية أو شركات عقارية معروفة، مثل عندك إملاك كونوت، أوروبا إفلر وإلى آخره. هاي الجهات أو هاي الشركات المعروفة عندها عدد كبير من المجمعات السكنية. لما نحن كأجانب حابين نشتري شقة أو عقار بمجمع سكني، هل تختلف الشروط أو هي نفسها؟
الشروط هي نفسها تماما، بس نحن ما دام حكينا عن شركات ففي نوعين من الشركات العقارية. بالأول كل عقار لضمن المجمعات السكنية، لأنهم بيختلف اختلاف شامل ما بين عقار عادي ببناء عادي أو ضمن مجمع سكني. أي عقار ضمن مجمع سكني مسؤولين عنه ثلاث شركات. الأول هي شركة المطور العقاري، وشركة الإنشاء، وشركة التسويق. المطور العقاري هو المسؤول عن العلاقات العامة الخاصة في المشروع. غالبية الأشخاص أو الشركات اللي بتبني مشاريع بتروح لصاحب الأرض بتتفق معه أنه أنا حابب أبني مشروع على أرضك، ولكن بالمقابل ما رح أعطيك مبلغ، حأعطيك عدد شقق معين. وهي بتعمل الديزاين وبتعمل التصميم وبتدير العملية كاملة. هاي شركة التطوير العقاري. شركة الإنشاء المعروفة اللي هي مسؤولة عن مواد البناء وعن الإنشاء. شركة التسويق هي المتخصصة ببيع هذا العقار. شركات الإنشاء نوعين، هي شركات حكومية مثل الإملاك كونوت التوكي، وفي شركات خاصة كثيرة جدا. هلأ ما دام أنا عم اشتري عن طريق شركة حكومية فالأمر معروف، هي يشتري بشكل قانوني 100%، هذا شيء أكيد. الشركات الخاصة دائما بتكون هي ممكن تعطيني عروض أفضل، أسعار أرخص، أماكن أفضل، كونه هي شركات خاصة فبتلعب على هذا النمط علشان تبيع أكثر.
صحيح.
ولكن أنا هنا بنتبه أنه أنا أي شيء يسري إلا بعقد نظامي، أو الأشخاص العرب اللي هنا ما موجودين في تركيا أو اللي جايين لتركيا لغاية شراء عقار، أي حركة أو أي خطوة أو أي مستند حكومي فيهم يترجموا وينوتروا عند النوتر، بيحطوا بالسفارة الخاصة في حكومتهم عشان يتوثق هذا العقد حتى لو هن كانوا خارج البلد.
صحيح. طيب هي في حال احنا عم نشتري عقار مبني اساسا، الفكرة الناس اللي بتشتري عقار قيد الانشاء، او انت عم تشتري مشروع سوف يتم انشاؤه، يعني هو لسه ما بلش المشروع، عم تشتري على الورق.
صحيح.
هل هون في شروط مختلفة او شو الاشياء اللي ممكن نحن ننتبه لها لحتى نتفادى انه لا سمح الله مثلا ما يكتمل المشروع، تروح علينا الاقساط ومثل هاي الأمور أو المشاكل اللي ممكن تحصل؟
هلا في كتير من المشاريع هي فعلا تباع وهي قيد الإنشاء، وهي إذا بدنا نحسبها كفكرة استثمارية عم تكون فكرة استثمارية رابحة. ليش؟ لأنه شخص أكيد بالمنطق أنه هو بيشتري سعر الشقة أقل بكتير من لما تكون هي جاهزة للسكن بشكل مباشر. في كتير من المستثمرين عم يجوا بيشتروا عدة شقق معينة وهي قيد الإنشاء، ينتظروا عليها سنة ونص سنتين تجهز، بيرجعوا بيبيعوا بيعملوا مرابح جيدة. ولكن في نقطة مهمة جيدة لازم ننتبه عليها، في كتير من الشركات الإنشائية ما تكون شركات ضخمة جدا، يعني ما في عندها التمويل الكافي جدا إنها تطلع بأبنية جدا كبيرة، فبتجي تعلن عن مشاريع وبتسحب المستثمرين لها عشان هن يشتروا هاي العقارات وهي لسه بعد على المخططات، علشان هن المبلغ الغلب تجيهم يقوموا الإنشاء فيه. طيب هلا هنا نحن في عنا ريسك عالي، احتمال كتير من الشركات اللي هي تأفلس قبل ما يطلع المشروع أساسا.
صحيح.
فحندخل بشؤون قانونية ومحاكم تروح لسنوات، فالشخص ما حيستفاد شيء. فإذا أنت أي شخص عم يسمعنا حابب يشتري عقار قيد الإنشاء، يشتري في منتصف عمر الإنشاء. يعني ما بياخده هو مخطط، بياخده هيكل طالع. ليش؟ لأنه أي شركة ما دام خسرت وتكلفت بتكاليف البنى الأساسية وطلعت في العقار، فأجبار هي مضطرة تكمله للآخر. فهون أكون أنا في عندي ضمانة شخصية، أي نعم هي مش قانونية، ولكن ضمانة شخصية أنه ما دام المشروع طلع وابتدى وبلش يظهر الشكل الكامل لإله، فأنا هون بأمان، ما بروح أشتري عشان أو أربح أكثر أو شوف أنه المبلغ عم يكون عندي أرخص كتير باخده على المخطط. ممكن هون أنا فوت بمخاطرة أنه المشروع ما يطلع أساسا. وفي مشاريع كتير حاليا موجودة في اسطنبول هي من 4 أو 5 سنوات مخطط ولا زالت لغاية الآن مخطط.
مشكلة كتير كبيرة
طبعا.
لكن كمان بنفس الوقت ممكن نحن مثلا نختار شركات تابعة للدولة، ممكن هذا الشيء يكون أأمن.
هلأ شركات تابعة للدولة ممكن تكون أأمن صح، بس أنا ممكن يكون عندي فرص استثمارية كتير كبيرة مع شركات خاصة. ميزات شركات تابعة للدولة إذا بدنا نحكي كأقساط، هي بتعطينا أقساط على سنين طويلة. يعني مثلا إملاك كونوت بتعطي أقساط لمدة 10 سنين و 15 سنة وفي مشاريع 20 سنة. الشركات الخاصة ماكسيموم بتعطي أقساط لأربع سنين.
على سيرة الأقساط، هذا كان سؤال حابة أسألك يا، شروط الحصول على الجنسية بتشمل شراء العقار بدفعة واحدة كاش، أو هل تشمل أيضا شراء العقار بنفس المبلغ اللي هو 250 ألف دولار ولكن عن طريق الأقساط؟
شروط الحصول على الجنسية التركية أنه لازم أنا أكون دافع مبلغ 250 ألف دولار لعقارات، مو شرط عقار واحد، ممكن أنا أشتري 4-5 شقق قيمتها الإجمالية 250 ألف دولار، ولكن أحصل على سند التمليك النهائي اللي هو الطابو. فأنا بشروط أوراقي، من أحد أهم الأوراق الرئيسية أنه أنا أقدم الطابو للشقق. فمنطقيا معناته لازم أنا أكون دافع كامل المبلغ. ليش؟ لأنه بالأقساط ما في شركة بتعطيني طابو سند التمليك النهائي وأنا لسه في علي مبالغ مترتبة على الشركة.
صحيح.
في أشخاص ممكن يشتروا هاي العقارات بهدف الحصول على الجنسية التركية، ولكن ينتظروا حتى استكمال أقساطهم النهائية لساعتها بيقدروا يقدموا على الجنسية.
بنجي هلأ على أصحاب الجنسية السورية أو حاملي الجنسية السورية، ما بحق لهم يتملكوا عقار سكني، ولكن في طريقة لحتى يتفادوا هذا الشيء كثير من العالم عم تعملها، يلي هي ينشئوا شركة ويشتروا العقار على اسم الشركة.
صح.
فيك توضح لنا هاي النقطة أكثر؟
هلأ مثل ما قلت لك بالبداية، تركيا تعامل لغاية الآن مع سوريا بالمثل. التركي ممنوع يتملك في سوريا، معناته السوري ممنوع يتملك في تركيا. ولكن نحن فينا نقول عنها حيلة قانونية، أنه أنا بروح إنشاء شركة شخصية. من ميزات الشركة الشخصية أنه أنا أكون مالك الوحيد وأنا العامل فيها الوحيد. فهي الشركة تابعة لإلي شخصيا، ممكن يكون شخص آخر شريك لإلي في هاي الشركة، وبيشتري العقار على أنه هو للشركة مش لإلي. عرفت كيف؟ يعني مثلا نفترض أنا أسست شركة اسمها شركة إكس، فأنا بروح بشتري شقة وبقول إنه هاي الشقة هي ملك شركة إكس مش ملكي الشخصي، ولكن بالمقابل مين صاحب الشركة ومالكها؟ أنا. فعادت بالملكية لإلي، فهون أنا صرت مالك العقار، ولكن بالأمور القانونية وأوراق الثبوتية هي الشركة اللي مالكة العقار وليس أنا. هاي بالنسبة للسوري ما عنده غير هاي الطريقة لحتى هو يحسن يشتري عقار في حال ما كان يملك أي جنسية أخرى، ولكن إذا عنده جنسية أخرى مو شرط جنسية تركية، أي جنسية دولة أوروبية أو عربية، في يشتري على جنسيته الأخرى مش الجنسية السورية.
طيب لنفرض هو ما نو حامل جنسيات أخرى وأنشأ هاي الشركة، شو التبعات المالية يلي ممكن تحملها هاي الخطوة؟ يعني شو التبعات المالية اللي بتترتب على إنشاء شركة؟ بيكون في، لأنه نحن يعني بنعرف أنه لما بدك تنشأ شركة خاصة في عندك مبالغ شهرية لازم تدفعها. صحيح. ومبالغ كمان تعتبر ضرائب دورية، مثل كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنة وإلى آخره. شو حجم هاي التبعات المالية؟
هلا هي شركته تعامل مثل معاملة أي شركة شخصية. هلا بتختلف ما بين الشركة الشخصية والشركة الليمتد والشركة المطورة، بتختلف بالضرائب والأجور الدفع الشهرية أو السنوية. فهي تعامل مثل أي شركة شخصية، يعني في عنده تكاليف للمشاور المالي مثل ما نحن هون نقوله في تركيا، اللي هو المحاسب اللي بتابع ضرائب الشركة وإدخالاتها وإخراجاتها. عم يكون طبعا هو بيكون مبلغ صغير بيحدده المحاسب، كل شخص بياخد المبلغ
اللي هو بيكون مبلغ المحاسب. شهري
طبعا مبلغ شهري، مثل أنت كأنك عم توصفي شخص يدير لك الأمور المحاسبية للشركة شخصيا. ممكن المبلغ يكون 300-400 ليرة 500 ليرة، بيختلف من محاسب لآخر، ولكن ما بتتجاوز هاي المبالغ. وفي عندي الشيء اسمه السيجورتا الشخصية أو التأمين الشخصي للشركة، فهذا بيدفع بشكل شهري أيضا، كمان ممكن يكون 800-900 ليرة، بيعتمد على شروط معينة بحيث أنه هو يحدد
المبلغ. حسب إذا أنت كصاحب عمل فبيكون باكور، إذا أنت صح. كعامل بيكون سيجيكا
شخصي، أو ممكن أن تكون إذا شركتي في إلى اختصاص أعمال معين ممكن يرتفع عندي هاي الضرائب، إذا أعمال تانية لا بتنخفض عندي. فهي بتعتمد على حسب نوع الشركة المقدمة والمؤسسة،
لكن وسطيا بيكون تقريبا بين 400-1000 ليرة
تقريبا خلينا نقول ما بين 600 إلى 1000 ليرة. يعني تحت 600 ما في شركة ممكن يدفع عليها شهريا. بالإضافة في عندك رسوم سنوية ضرائب تدفع غير الضرائب لثلاث شهور، يعني في ضرائب الأختام، الأوراق الخاصة في الشركة كذا، هاي أمور تدفع سنويا. فمثل ما قلت لك هو يعامل مثله مثل أي شركة موجودة في تركيا شخصية، بيدفع ضرائبه بيدفع كذا. هلا هنا ممكن يكون حمل على الشخص السوري إنه هو بيدفع وكأنه عم يستأجر شقته استئجار يعني إذا بنحسب التوتال بالآخر. ولكن في كتير من الأشخاص هنا فعليا فاتحين شركات، فهني استفادوا من الموضوع إنه بيحق لهم يتملكوا شقة ساعتها.
يعني إذا كانت الشركة فعلا عم تشتغل شيء فممكن يكون الأمر مجدي إنك تدفعله.
صح، هو ما بيكون التكلفة على الشقة فعليا، عم يكون صحيح. أساسا أنت فاتح الشركة وعم تتكلف عليها، فأنت ضافت لك ميزة إنه ممكن أنت تشتري عقار.
بس إذا كانت الشركة وهمية فهو يعني عم بيكلف الشخص نفسه مبالغ ممكن هو يكون بغنى عنه.
صح، هلا نحن ما فينا نقول هو مصطلح وهمي، لا هي شركة حقيقية وموجودة. دولة دائما بتسمح لك لفترة معينة انه ما يكون عندك ارباح، نفترض سنة او سنة ونص، في عم يكون تجاوزات، في تغاضي عن الموضوع، فيما بعد لا لازم يكون عندك اخراجات وادخالات شهرية او كل 3 شهور أو 6 شهور. فلازم تعملي حركة في هاي الشركة علشان تكون انه هي شركة مستمرة، ولا الدولة بدها تضطر تقفل لهاي الشركة.
بيقدر صاحب الشركة يلي اشترى بيت أو امتلك عقار على اسم الشركة بيقدر يستفاد منه بعدين بالمستقبل، يبيعه يستثمر فيه يأجره؟
طبعا هو مالك للعقار، هو مش شخصيا مالك للعقار، شركته مالك للعقار، وإلى حرية التصرف إعادة بيعه استثماره. إذا كان مثلا مش عقار سكني، ممكن يكون محل تجاري، ممكن يكون مثل المصطلح اللي بنعرفه اللي هي شقق الفندقية اللي هي الأوتيل، ففيه يستثمره بشكل طبيعي مثله مثل أي شخص. ولكن مثل قلك قانونيا وأوراق ما نتابع لمحمد، تابع لشركة محمد.
بنيجي هلأ على موضوع التوريث. يعني شخص عربي سواء حمل الجنسية التركية أو ما حصل عليها، أو لا سمح الله صارت حادثة وفاة ولازم هذا العقار يتورث للأطفال أو العائلة الموجودة، شو التبعات المترتبة على هذا الموضوع؟
هلأ ما دام قلنا نحن هو حاصل على الجنسية التركية فهو مثله مثل أي تركي، بيحصل التوريث بشكل طبيعي. ولكن بالفترة الأخيرة خلينا نقول 3-4 سنوات لما زادت نسبة شراء العقارات في البلد، طلعت إشاعة أنه العقار ما بيتورث إذا كان الشخص هو مانو تركي. طبعا هاي المعلومة غلط جدا، لا هو يتورث، ولكن في نقطة هتضاف أنه حيدفع ضرائب على هذا العقار إذا بده ينقل الورثة. يعني الحكومة التركية بتقول لك أنه أنا بشخص إذا توفى بقي عقار موجود عندي في البلد، فرح أستدعي زوجته وأولاده. إذا ما كان في زوجة وما كان في أولاد أحفاده، إذا ما كان في أحفاد أحفاد أحفاده، في تسلسل هرمي للموضوع أنه في هذا الشخص عنده هذا العقار. بنشوف نحن قيمة العقار، وبنشوف المدينة اللي موجود فيها العقار والمنطقة، وعلى أساسها تحدد الضريبة. الضريبة بتكون ما بين 1% إلى 10%
من قيمة العقار.
يعني خلينا نفترض إذا العقار كان لغاية 350,000 ليرة تركي بياخدوا 1%، ما بين 350,000 إلى 2 مليون ليرة تركي بياخدوا 5%، ما بين 2 مليون وما فوق بياخدوا 10% من قيمة العقار كضريبة للدولة. ولكن العقار يورث بشكل طبيعي، وممكن يتم إعادة بيعه من قبل الورثة وبيستلموا المبلغ بشكل طبيعي.
الضريبة ضريبة شو هي بالأساس؟
خلينا نعتبر هي ضريبة توريث لشخص أجنبي مش شخص تركي.
وإذا كان حصل على الجنسية التركية فالأمور بتتم بشكل سليم ونظام
بشكل طبيعي وقانوني، ما في أي مشاكل.
في عندي سؤال كمان، لو الشخص يلي اشترى العقار هو رب الأسرة سواء الأم أو الأب وعندهم أطفال، هل الأم والأب بيحصلوا على الجنسية وكمان بيمنحوا للأطفال؟
الأطفال دون سن 18 يمكن أنه يأخذوا الجنسية التركية مع الأب والأم. يعني أنا كرجل متزوج وعندي أولاد، اشتريت عقار ووفيت الشروط، حصلت على الجنسية، كل أطفالي تحت سن 18 هيأخذوا جنسية، ولكن كل شيء فوق 18 بالقانون التركي يعامل كفرد مستقل،
فهو
ما بيقدر يأخذ الجنسية.
صحيح. في حالة السوريين يلي أنشأوا شركة ولكن ما قدروا يحصلوا على الجنسية فيما بعد، في حالة الوفاة أو يعني حدوث أي أمر سيء لا سمح الله، هل ممكن أنه تتورث هاي الشركة أو العقار يلي على اسم الشركة؟
هنا رح تصفي نقل ملكية شركة وليس نقل ملكية عقار. فساعتها بندخل بأمور قانونية خاصة في الشركات وليس العقارات. يعني لازم تنتقل أمور مسؤولية الشركة وإدارتها وملكيتها الخاصة لشخص تاني، إن كان مثلا الزوجة أو الأولاد، وفيما بعد إنه لهم حرية التصرف في هذا العقار، إعادة بيعه وتقسيمه كورثة، ولكن هو لا يعتبر عقار للتوريث. الشركة تعتبر هي الورث الممكن تقسم للأشخاص.
تمام. نحن حكينا أنه العقار لما نحصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بعقار ما، رح يتجمد هذا العقار لمدة 3 سنين. بعد 3 سنين بحق لنا تصرف فيه. بعد 3 سنين بيقدر الشخص يبيعه ويأجره وإلى آخره، صحيح؟
هلا هو فيه يأجره ويستثمره من أول يوم اشترى، ولكن فقط يحجز على البيع لمدة 3 سنوات. مشان لهن طلعوا هذا القانون مشان يتفادوا الاحتيال. يعني ممكن أنا نايا هلأ بشتري منك عقار بقيمة 250,000 دولار، أنت شخص تركي، وقل لك بس بشرط أنا راح أشتري منك اليوم ورجع لك يا بكرة وترجعي للمبلغ تبعي. وترجعي للمبلغ تبعي. فأنا حاطين احتمالي أنه ما في شخص ممكن يرضى أنه يسترجع عقاره بعد 3 سنوات، فحاطين أنه المدة الزمنية هي 3 سنوات. ولكن أضافوا بال2021 قانون جديد أيضا، إذا أنت اشتريت عقار من شخص تركي ونحجز عليه لمدة 3 سنوات ورجعت بعته للشخص التركي بعد 3 سنوات،
للشخص نفسه
حينظر بأمرك وممكن تسقط عنك الجنسية التركية.
هيك لأنه ساعتها بيكون في شيء غلط. أنت عم تبيعه لنفس الشخص تحديدا،
حتى مو نفس الشخص، حتى لو نفس الشركة الإنشائية. يعني ممكن أنا في كتير من الأشخاص بيرجعوا يبيعوا الشقة أو العقار نفسه لنفس الشركة مشان هن تتصرف فيها وتبيع لمالك آخر. فإذا بعت لنفس الشركة الإنشائية بينظر في أمرك، بينعمل فيك تحقيق رسمي. إذا أثبت أنك أنت كان في تلاعب واحتيال في الموضوع تسقط عنك الجنسية التركية. وخلينا نقول منطقيا بنسبة 60-70% حتسقط عنك الجنسية التركية.
في أشخاص مثلا بيكونوا هن اشتروا العقار حابين كمان يعطوا الجنسية لأطفالهم، لكن في أحد أفراد العائلة فوق سن 18، فبعدين بيحولوا العقار لهذا الشخص اللي هو فوق سن 18 كأنه هو اشترى من أول وجديد.
ما هو ببداية كلامنا كنا لا يحق شراء عقار من أجنبي، فهو يعتبر أجنبي،
فما بحق لا بعد ما حصلوا على الجنسية التركية.
أي بس أنا اشتريته من الشخص اللي حاصل على الجنسية التركية حديثا، فهو مش تركي الأصل، عرفت كيف؟ فبيضل ينظر بأمره أنه هو أجنبي، عرفت كيف؟ فلازم يكون أنا شاري من شخص تركي إله أصل العقار من مدة زمنية قديمة جدا حتى أنا ينطبق علي هاي الشروط، لأنه في أمور ممكن نحن نتلاعب فيها كتير لو بدنا نمشي بالقانون، ولكن هنا لا، حاكمينه بطريقة أنه لازم تشتري من شخص أنت ما بتعرفه ولا بيعرفك. حط بالك حتى أنت مثلا إذا أنا مستثمر كبير وعندي استثمارات في شركة إنشائية، ما بحق لي أخذ العقار من نفس الشركة حتى لو هو كان عقار وشركة تركية وممكن.
بس أنت عندك استثمارات فيها، فكيف تشتري منه؟
ما بحق لي. أو مثلا ببعض الأمور، ولكن حاليا عم يتفادوا، إذا كان الشركة هاي فيها استثمارات عربية من نفس الجنسية، يعني أنا مثلا عراقي نفترض أو سوري أو لبناني أو فلسطيني أيا كان، وفي شريك في شركة الإنشاء نفس جنسيتي، في بعض الأمور اللي عم تصير حاليا عم يلغوا الحصول على الجنسية التركية، لأنه يعتبروها تلاعب معرفي أنه أنا بعرف هذا الشخص فعم يعطيني الجنسية.
هيك ساعتها حتى لو قدرت تثبت أنه أنت ما بتعرف الشخص كمان ممكن يكون في رفض للموضوع.
نحن كنا عم تصير بعض الأمور تلغى منها بحيث أنه يكتشفوا هذا الموضوع، لأنه يعني حصول على الجنسية التركية هو مانو سهل. أي طبعا. جنسية بلد هو مانو شيء سهل، ولا أنا فقط مجرد روتين أوراق، يفتح تحقيق ويفتح عملية استخباراتية بالموضوع بحيث أنه يفهموا مين هذا الشخص، وهو جاي من أي دولة، وفي دولته هو عامل مشاكل أو عليه أي أحكام أو مطلوب أو ففي بعض الأمور عم تكشف أمور تلاعب بهاي النقطة، أنه أنا بعرف شخص صحيح. عنده استثمارات، أنه يا فلان تع أنا بدي أشتري من عندك شقة حتبيعنيها بقيمة 250 وتقييمها حيطلع 250، ولكن معلش خد مني 150,000 دولار.
صحيح، في مجال كبير للتلاعب لو الواحد صح. بده يتلاعب. صحيح. أنا هي كانت كل أسئلتي، في عندك شيء تاني حابب تضيفه؟
أنا بتشكر كتير على هاي الاستضافة واستمتعت كتير بالحكي معك.
شكرا كتير لك أستاذ محمد، نشكرك على جيتك ومعلوماتك المفيدة. كان هذا كل شيء لحلقتنا لليوم. مستمعينا إذا عندكم أي تعليق أو سؤال حابين تسألوه عن موضوع العقارات بتركيا، ما تنسوا تكتبوا لنا على صفحات عنا بلدي بودكاست على فيسبوك تويتر وإنستغرام. فيكم تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، وستيتشر. من عنب بلدي بودكاست كانت معكم نايا.